الساعة تشير إلى 8 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تؤكد أن جيرانها وعدوا بعدم الدخول في أي تحالف مضاد للجمهورية الإسلامية. واشنطن وتل أبيب توقعان اتفاقا بالقدس ينص على تعميق الشراكة الاستراتيجية بينهما. الفصائل الفلسطينية تؤكد فشل أي محاولة لدمج كيان الاحتلال بالمنطقة وتشكيل تحالف ضد إيران. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني علي رضا عنايتي أن طهران أجرت مشاورات مع جيرانها ودول المنطقة منهم الأردن ومصر اللذان لم تنقطع العلاقات معهما أبدا، وتعليقا على عقد قمة جدة بمشاركة الرئيس الأمريكي السبت المقبل، قال عنايتي: لقد أجرينا مشاورات مع جيراننا وأكدوا أنهم لن يكونوا في أي تحالف ضدنا، مؤكدا أن جيران إيران حذرون جدا من اتخاذ قمة جدة لموقف معاد لطهران. وأضاف: نحن نتابع أخبار هذه القمة معتبرا أن إسرائيل لا تستطيع عمليا تحديد مسار لهذه القمة في مواجهة إيران. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الصهيوني يائير لابيد اتفاقا سمي بإعلان القدس يضع أسس الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكيان المحتل في مجالات عدة، أبرزها قضايا التعاون الأمني والعسكري. وتضمن الإعلان تعهد واشنطن بالالتزام بأمن إسرائيل والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي، كما تعهدت الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي. وحسب نص الإعلان، فقد أعلنت واشنطن التزامها بلعب دور نشط لبناء هيكل إقليمي قوي لتعميق علاقات إسرائيل وشركائها الإقليميين، كما تضمن الإعلان تأكيد واشنطن على دعمها لحل الدولتين. للمزيد حول ما سمي بإعلان القدس الذي تم التوقيع عليه اليوم بين بايدن ولابيد، نتوقف عند رؤية الخبير بالشؤون الإسرائيلية عصمت منصور.
بالفعل يعني واضح أن هناك تباين في وجهات النظر. المصالح الأمريكية والرؤية الأمريكية أشمل وأوسع من مصالح إسرائيل المحدودة والتي تقتصر على دولة الاحتلال وترتيباتها. لذلك يعني نحن نرى أن الولايات المتحدة تدرك أن الحل الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق أو إعادة إحياء الاتفاق مع إيران هو الحل الأمثل لهذه الأزمة، بما يضمن أن لا تصل إيران إلى يعني وضع تهدد فيه وضع دولة الاحتلال، على الأقل تقدم هذه الضمانات لإسرائيل. وفي حال يعني هذا هو ربما ما يستطيع أن يقوله بايدن لإسرائيل، أنه في حال فشل الحل الدبلوماسي ولم يتم الوصول إلى اتفاق، عندها يمكن التفكير بالخيارات الأخرى ومن ضمنها طبعا الخيار العسكري. هذا التباين ليس جديد، ولكن لابيد وقادة الأمن ومنظومة الأمن في دولة الاحتلال يدركون أنه دون ضوء أخضر أمريكي ودون مباركة أمريكية لا يستطيعون فعل أي شيء ضد المشروع النووي الإيراني، ولذلك هذا يعني عمليا يجعل الخيار العسكري مزال عن الطاولة. لا، ودون شك أن موقف لابيد يختلف عن موقف نتنياهو وحتى موقف سلفه وشريكه في الحكومة نفتالي بنت، ولكن لابيد لا يصل إلى مستوى الاعتراف بحل دولتين بشكل يعني يستند إلى الشرعية الدولية وإلى قرارات الأمم المتحدة. هو يريد الانفصال عن الفلسطينيين. لابيد يحذر من أنه بقاء الوضع على ما هو عليه سيعني التحول لدولة واحدة وذوبان الدولة اليهودية، وبالتالي أو تحول لنظام أبرتايد رسمي، ولذلك هو يسعى للانفصال عن الفلسطينيين. وهو يعني بهذه الصيغة عمليا يعني يقترب من طرح بعض النخب في إسرائيل ولكن لا يقترب من الحد الأدنى الفلسطيني.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن محاولات الإدارة الأمريكية إعادة هندسة المنطقة على أساس دمج الكيان المحتل فيها ستبوء بالفشل. وأضاف هنية أن محاولة توفير الأمن للاحتلال عبر تحالفات مع حكومات عربية ستفشل لأنها تتعارض مع إرادة شعوب الأمة. وقال أن خيارنا هو الاستمرار في المقاومة الشاملة حتى يندحر المحتل. بدوره قال عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي محمد الهندي أن الحديث عن حلف ناتو عربي إسرائيلي في مواجهة إيران سابق لأوانه، واعتبر الهدف الأساس لزيارة بايدن التطبيع مع السعودية، واصفا إعلان القدس بقنبلة صوتية. تشهد المحافظات الفلسطينية سلسلة تظاهرات ووقفات احتجاجية على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأراضي المحتلة. إلى ذلك أكدت قوى سياسية كويتية في بيان رفضها لمحاولات زج الكويت في الحلف الصهيوني-أمريكي الذي يتم التخطيط لإقامته خلال زيارة بايدن للمنطقة، محذرة من أي مخططات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية. وقال البيان أن الحلف يهدف لإحكام قبضة الهيمنة الصهيوني-أمريكية على منطقتنا العربية لمواصلة نهب ثرواتها وتكريس التبعية والخضوع، داعيا الشعب الكويتي إلى اليقظة تجاه هذه المخططات. وفي لبنان أكدت القوى والفصائل الفلسطينية رفضها المطلق للمشاريع الأمريكية الرامية لدمج الكيان الصهيوني بالمنطقة عبر تحالفات إقليمية. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون أن لبنان بلد محب للسلام ومتمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب. بدوره اعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورقة المقاومة عنصر قوة للبنان يمكن استخدامها لرسم الحدود واستخراج الموارد. وقال باسيل كما أن المعادلة واضحة بالأمن على البر يجب أن تصبح واضحة بالنسبة للغاز في البحر، وهكذا تتصرف الدولة القوية وتحافظ على الكرامة الوطنية والسيادة. يأتي ذلك غداة خطاب أمين عام حزب الله الذي اعتبر المقاومة القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على حقه. دعا عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم في بيان إلى الوقوف بوجه المخطط الانتخابي الجائر بالبحرين، محذرا من مغبة المشاركة بالانتخابات المقرر إجراؤها أواخر هذا العام. وقال سماحته إن إنجاز عملية الانتخابات التي تخدم الأهداف السلطوية المركزة للسياسة الانفرادية لا يعني إلا نكسة جديدة للبحرين وتعميقا أشد لمأساة الشعب وتثبيتا لدكتاتورية الحكم وإطالة لأمد المحنة العامة التي يعاني منها الشعب. وأكد الشيخ قاسم ضرورة إجراء انتخابات صحيحة غير مزورة، معتبرا أنه مع فشل إجراء مثل هذه العملية فلا بد من الرفض الصريح أو الصريح لأي انتخابات كاذبة. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون بشأن تأمين قيام القوات المسلحة الروسية وغيرها من القوات وأجهزة الدولة بعمليات مكافحة الإرهاب وعمليات أخرى في خارج البلاد، ويمنح القانون الحكومة الروسية الحق في اتخاذ قرار بشأن تطبيق تدابير خاصة في المجال الاقتصادي، كما يسمح القانون لمؤسسات الدولة بزيادة أو خفض حجم السلع والخدمات بموجب العقود المبرمة. انتهت النشرة وهذا تذكير. طهران تؤكد أن جيرانها وعدوا بعدم الدخول في أي تحالف مضاد للجمهورية الإسلامية. واشنطن وتل أبيب توقعان اتفاقا بالقدس ينص على تعميق الشراكة الاستراتيجية بينهما. الفصائل الفلسطينية تؤكد فشل أي محاولة لدمج كيان الاحتلال بالمنطقة وتشكيل تحالف ضد إيران. مستمعينا الأعزاء شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، سلام عليكم ورحمة من الباري عز وجل.
نحييكم خلال حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين، إذن ابقوا معنا.
أيها الأخوة، ولد علي الأكبر بن الإمام الحسين عليه السلام في بيت يتمتع بالحضور الكامل للإيمان والتقوى، بيت رحب الفكر واسع المعرفة مزدحم بالصالحين والطاهرين والذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، الذين لا يفتؤون يحرصون على صيانة مبادئ رسالتهم ويتمسكون بحرفيتها ويرفعون ألوية العقيدة عالية، بيت مجسد للعقيدة يحبه الناس ويوادونه ويحاربون من يكرهه ويعادونه، بيت عامر بكل ما يمت للإسلام بصلة وللحق والحقائق بروابط وعلائق. ومن شأن الوليد الذي يفتح عينيه في أجواء الصفاء لبيت الصفوة وأوساط الشرف والسؤدد وبيئة الخير والصلاح والهدى، من شأنه أن ينشأ على إفاضات ذلك البيت النبيل وقبسات أهل ذلك البيت من الرجال الذين أنيطت بهم حراسة القضية الإسلامية وصيانة الشرع الشريف وحفظ الدين المحمدي الحنيف.
أجل أيها الإخوة والأخوات، نشأ علي الأكبر وهو يرتشف من معين المعارف الحقة، وقد تشرب بأخلص العواطف وصادق الحنان، وراح جسده ينمو وتنمو مشاعره السليمة وروحه الطاهرة ونفسه السوية، أكل وشرب مما أنعم الله تعالى به حلالا طيبا لا يأتيه الباطل والشبهة، ونشأ على أسمى معاني المؤمنين الأسقياء. نعم، كان علي الأكبر من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا وأفضلهم منطقا.
أخوة الإيمان، دخل الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يثرب التي نارت به وتنورت بوجوده، فأضحت تدعى المدينة المنورة، وعاش الرسول مع أهلها وألفوه، وما إن رحل عنهم منتقلا إلى الرفيق الأعلى حتى أخذوا ينظرون إلى الحسن والحسين فيتذكرون بهما النبي الكريم ذلك المنقذ العملاق سيد المحررين من شتى أشكال العبوديات. وبعد أن ولد علي الأكبر وتسلق السنوات، فشب فتى هاشميا محمديا، وظهرت عليه مجمل خصائص النبي صلى الله عليه وآله حتى راحوا يتشوقون إليه ليستمدوا من ملامحه وشمائله ومعانيه وجماله ذكر الرسول الأمين وذكرياتهم الماضية مع رسولهم الهادي.
أجل، إذا اشتاق أحد للنظر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق إلى علي الأكبر يزوره ويتزود من طلعته البهية، بحيث أن هذا الإنعكاس الحيوي أقرها والده الإمام الحسين عليه السلام، وهو إذا اشتاق لجده تطلع إلى هذا الولد. وروي أن الإمام الحسين عليه السلام أفرد لعلي الأكبر بيتا مستقلا خاصا به، فأخذ يستقبل المحبين معربا عن خاصية الكرم ومترجما عمليا موقفه من الضيافة. فمن الناس من يفد عليه للتحدث إليه والتعلم بين يديه، ومن الناس من يزوره نوالا لجوده وعطاء يده الكريمة، فضلا عما يهدفون إليه من التزود من ذكريات الماضي المجيد ويوميات الرسالة والرسول الذي تتجلى معالمه على سليله الإمام علي عليه السلام.
أجل، كان يؤم داره أناس من جميع الطبقات والمستويات، لا سيما الفقراء. كانت داره عبارة عن منتدى ثقافي للوفود ومنتجع للكرم والجود. أما الشعراء فلم تفتهم الفرصة لدخول بيت كرمه من باب إحسانه وجوده وعلو شرفه، حتى وصفه أحدهم فقال عنه: يغلي بني اللحم حتى إذا أنضج لم يغلي على الآكل. كان إذا شبت له ناره أوقدها بالشرف القابل، كيما يراها بائس مرمل أو فرد حي ليس بالآهل. لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل.
مستمعينا الكرام، والذي نستشفه من هذه الأبيات هو أن علي الأكبر كان حريصا على السخاء والبذل، بحيث أنه يعلن عن موقع الجود، وذلك بإيقاد النار فوق المكان العالي المرتفع كعادة الكرام المحسنين، تلك النار التي تدلل على البيت والمضيف. وقد كان الغرباء والفقراء المعصرون يتطلعون دوما إلى الأماكن التي تتصاعد منها ألسنة النيران كي ترشدهم إلى صاحب الضيافة وسيد الكرم. ويؤكد الشاعر هنا على عقائدية هذه الشخصية وصرامتها وحديتها، بحيث لا قيمة للحياة ولا فائدة من التعامل بالباطل، بل لا معنى للحياة بحضور الباطل. إنه لا يؤثر الدنيا، كما لا يستعيذ عن الحق والحقيقة بالأثمان القليلة الرخيصة، لأنه ليس من عشاق الحياة الدنيا. إنه صاحب قضية فهو صاحب موقف لا يغيره، لأنه رائد من رواد الحق. نعم، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. أحبتنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
مستمعين الكرام، في واقعة الطف خرج علي الأكبر لمحاربة الأعداء بعد أن أذن له أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام في البراز. مضى بعزم فقاتل قتال الأبطال، ولم يزل يقاتل حتى ضج الأعداء لكثرة من قتل منهم، ولم يفت في عضد علي الأكبر العطش، بل حتى الجراح المعضلة يسمو يحدق فيهم متعاليا فوق الجواد الناهض. وإذا ما تحاوموه بجمع يردهم ويجبرهم على التقهقر والنكوص قسرا. أجل، ما هم علي الأكبر بالعجز، وهو شامخ على صهوة جواده بجراحه الدامية المتدفقة دما عبيطا، حتى إذا زاد ألم العطش وأخذ منه مأخذا إلى جانب الجراح رجع وهو يأمل أن ينال شربة من الماء لو وصل إلى المخيمات، فعاد ولكن ليرجع، فهو الآن عطشان، هو ظمآن إلى درجة تفقده الرؤية الجيدة. وصل المخيم الحسيني في عودة مؤقتة، وفمه يابس وشفتاه ذابلتان حتى بلغ لسانه أقصى حدود الذبول بعظم الظمأ الذي ناله. سأل والده: يا أبا، العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ ترقرقت واغرورقت عينا الإمام الحسين عليه السلام بالدموع، وأجاب الأب العطشان ابنه الظمآن بقوله: واغوثاه، ما أسرع الملتقى بجدك فيسقيك بكأسه شربة لا تظمأ بعدها أبدا.
نعم، ما أروع هذا الارتواء الروحي والشربة المعنوية والجرعة المشبعة بالمعاني الجليلة، وما أروع هذا اللقاء الكريم الذي سعد به الابن برؤية والده الإمام المعصوم من قريب ورؤية الوالد للابن الوفي المؤمن، وما أثمن هذه البشارة التي لا يعيها أو يستوعبها فيتأثر بها إلا ذو العلم والإيمان بما ينتظرهم من نعيم الفردوس ويفيض من على موائدها أو ضفاف أنهارها. وتقدم البطل العملاق العطشان الراوي من الإيمان، وامتشق حسامه فرن رنينه إيذانا ببدء فعالياته من جديد، وشق الرمال معتليا صهوة جواده الذي خلف وراءه غبرة غليظة ممتدة، شد على الأعداء فزحف فيهم زحفة العلوي السابق، وغبر في وجوه القوم فأكثر القتلى، وكان يرد أثناء شنه لحملاته هذه الأرجوزة:
الحرب بانت لها حقائق وأظهرت من بعدها مصادق، والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق. وأخيرا استشهد علي الأكبر في ساحة المعركة بعد أن قاتل ببسالة وإيمان، وبعد أن سلم على أبيه في آخر حياته الكريمة قائلا: يا أبتاه، عليك مني السلام، هذا جدي يقرأك السلام ويقول لك عجل القدوم إلينا. وفاضت إثر ذلك روح علي الأكبر الزكية.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
مستمعينا الأكارم، إلى اللقاء، والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع أهمية الإنسان لدى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، في غالبية أحاديث الإمام الخميني طيب الله ثراه يبرز هذا الموجود كذات تستهدف كل خطابات الإمام صياغتها والارتقاء بها، كما كانت تستهدف خطابات الرسالات والرسل كذلك. ومن هنا يتواصل خطاب الإمام ومنهجه في التفكير مع خطابات كل الرسل والأنبياء التي كانت تجعل الإنسان مصب حديثها واهتمامها. والإنسان في الرؤية الفلسفية للإمام مجلل بتصوير عرفاني متساوم لهذه الوجودية التي يعتبرها الإمام خلاصة كل موجودات العالم، وهذا ما يجعل الإنسان يتميز عن بقية الموجودات والمخلوقات الإلهية. كما يرى مستمع الفاضل الإمام قدس الله نفسه زكية أن الإنسان ينطوي على قدرة غير متناهية في التعالي، ومن الواضح أنه حينما يؤكد بأن الإنسان يمكن أن يجعل من نفسه موجودا إلهيا، كما يمكنه في مقابل ذلك أن يصنع من وجوده وجودا شيطانيا، فهو بذلك يضع الإنسان أمام مسؤوليته في اختيار وتحديد مصيره بإرادته واختياره، من دون أن تكون هناك إرادة قاهرة أو قوة قسرية تسلب قدرته على التمييز بين الخير والشر والحق والباطل. وهذه الفكرة تنسجم مع حقائق العقل وتتوافق مع معطيات الوحي القرآني الذي يتحدث في هذا الشأن عن النفس الإنسانية قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا المستمعين، هذه الآية المباركة تفصح عن أن الله عز وجل هو الذي أعطى الإنسان ومنحه ابتداء القدرة على معرفة الخير والشر وتمييز الحق من الباطل. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتحمل الإنسان المسؤولية الكاملة فيما يقوم به من أفعال، لأن الفعل المسؤول هو الفعل الصادر عن عقل وإرادة. ولقد أنعم الله تعالى على الإنسان بهذين الأمرين، مما يجعله مسؤولا عن كل فعل اختياري يصدر عنه. وإذا ما سلب الإنسان العقل أو الإرادة فإن حساب المسؤولية يسقط عنه. وكل هذه التصورات التي يقدمها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن الإنسان تستدعي أن يصير الإنسان محورا أساسيا في الفكر الفلسفي والمشروع السياسي التغييري للإمام الراحل. ويفصح الإمام الخميني عن محورية الإنسان في تفكيره الفلسفي ومشروعه السياسي، فيعتبر أن الإنسان هو غاية بعث كل الأنبياء، فهؤلاء الأنبياء جاءوا لتربية الإنسان ولأجل أن يرتقوا بهذا الموجود الطبيعي من مرتبة الطبيعة إلى مرتبة ما وراء الطبيعة. وكل بحث الأنبياء منذ أول مجيئهم وبعثهم كان حول الإنسان، وكلهم بعثوا من أجل الإنسان ولأجل تربيته.
عزيزي المستمع الكريم، إن الإمام الخميني طيب الله ثراه يلتفت إلى نقطة رائعة تكشف عن حق المعنى الإنساني في رسالات السماء التي حملها الرسل والأنبياء عليهم السلام، وهذا يوضح لنا عمق المغزى الإنساني والأخلاقي الذي ينطوي عليه اهتمام الإمام بالإنسان. فهو يرفض أن يقتصر الاهتمام والتفكير في الإنسان ضمن دائرة مصلحة حفظ النظام الاجتماعي باعتبارها مصلحة مشتركة بين كل أفراد المجتمع، لأن هذا الاهتمام لا يكشف سوى عن طريقة نفعية مؤقتة في التعامل مع وجود الإنسان في الوقت الذي لابد من النظر إلى الإنسان بما هو حقيقة وجودية تأبى أن تنحصر في الزمان والمكان المعينين والمحددين، وتأبى في نفس الوقت أن تتحدد وتنحصر منفعتها ضمن وجودها الأرضي وما يرتبط بهذا الوجود من علاقات واهتمامات.
ومن هنا يميز الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بين الأديان الإلهية وبين المذاهب الوضعية في موقفها من الإنسان، فالأخيرة تعنى بالإنسان من حيث هو ظاهرة وجودية أرضية مؤقتة تحين فترة زمنية على هذه الأرض ثم ترحل وتنتهي، وبموتها ينتهي كل وجودها. وانطلاقا من هذه الرؤية لابد أن تكون كل جهود وقدرات الإنسان الفرد في خدمة وضعه الدنيوي الذي لا يمكن للإنسان أن يجد مبررا للتواصل معه بعد موته إلا من خلال المفهوم الأخلاقي لخدمة المجتمع، وهو مفهوم لا يمكن أن يستشعر الإنسان قيمته في ظل الفكرة المادية التي تختزل كل وجود وحقيقة الإنسان بربطه بهذا العالم الأرضي، نافية وجود المصير الأخروي للإنسان الذي يفصح عن ارتباط شديد بين استحقاقات الإنسان في العالم الأخروي وبين أعماله في هذه الحياة الدنيا، بينما تؤكد كل الأديان الإلهية بلا استثناء أولوية المصير الأخروي في اهتماماتها، وهي تنطلق في محاولتها لإقناع الإنسان بهذه الحقيقة من موقع التسليم العقلي والإيمان القلبي بانقطاع الحياة الدنيا وانتهائها وضرورة انتهاء ورجوع الإنسان إلى خالقه وربه. وهذا ليس مجرد خطاب أخلاقي تتبناه الأديان من أجل أن تحفظ للفعل الأخلاقي قيمته ودوره في حياة الإنسان، بل هي خطاب يستند وكما ذكرنا إلى حقائق العقل المجرد التي يوافقها ويطابقها الوحي الديني.
إنما يميز خطاب الإمام الخميني مستمع الكريم حول الإنسان أنه خطاب أخلاقي تحليلي في عمق الذات الإنسانية، فهو يسعى لاكتشاف مجاهل النفس البشرية والتعامل معها انطلاقا من باطنها، بل على العكس من ذلك، فإن النظرة التي كان يحملها الإمام الخميني طيب الله ثراه للإنسان كانت تبتني على أن هذا الموجود ينطوي على قدرات وطاقات خلاقة لا بد من تفجيرها وتسييرها في الطريق الصحيح. ومن هنا كان الإمام الخميني طيب الله ثراه يعتبر أن المحور الذي تتأسس عليه عملية الصلاح الفردي والإصلاح الاجتماعي تمر أولا عبر الذات الإنسانية ضمن وجودها الفردي ومسعاها الذاتي. وهكذا تبرز النفس الإنسانية في تفكير الإمام رضوان الله تعالى عليه كموضوع أول لأية عملية إصلاحية في المجتمع، فهي المبدأ لكل تغيير وإصلاح يمكن أن يطرأ على المجتمع والأمة.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصلاة حي على 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 الصلاة
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج حي على الصلاة حي على الفلاح على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. معارج النور تستمعون إليها عند 8:49، وعند 9 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر حدث وحوار. إحجاية ويهنة تستمعون إليها عند 9:46، ومن بعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، يقدم إليكم عند 11:00 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك تستمعون إلى حصاد المساء عند منتصف الليل وعلى مدى 25 دقيقة. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1:00 تماما. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا في دعائه سلام الله عليه في التضرع والاستكانة، ووصلنا إلى قوله عليه السلام:
وحيثما كنت وضعت عندك سري فلا أدعو سواك ولا أرجو غيرك، لبيك لبيك تسمع من شكا إليك وتلقى من توكل عليك وتخلص من اعتصم بك وتفرج عمن لاذ بك.
وأسألك كل ما شئت من حوائجي، وحيثما كنت وضعت عندك سري. في هذا المقطع المبارك من دعائه سلام الله عليه يبين لنا العلاقة الحميمة بين العبد وربه، تلك العلاقة الرائعة المثالية التي نحن نخربها ونحن نهدمها، وإلا فالمفروض أن تكون العلاقة بين الإنسان وبين العبد علاقة رائعة جدا، قائمة على أساس المحبة وعلى أساس الود. الله تبارك وتعالى من جانبه فتح كل الأبواب لهذه العلاقة الطيبة، ولكن الإنسان هو الذي يقطع هذه العلاقة. أما الله عز وجل فهو يريد من العبد أن يتصل به، أن يتعلق به، ولهذا الله عز وجل جعل الأبواب مفتوحة للإنسان في كل وقت شاء وفي أي وقت أحب أن يأتي إليه. أنت لو كان لديك صديق أو صاحب أو حبيب لا يفتح لك أبوابه مطلقا، بل ربما إذا أكثرت من زيارته ودخلت عليه في الليل وفي النهار وفي الظهر وفي بعض الأوقات ربما يتململ منك وربما يسأم من مجيئك. أما الله عز وجل وهو الحبيب، الله فتح لنا أبوابه على طول الخط، في الليل في النهار متى ما شئت تأتي إليه، تدعوه تناجيه تحدثه، تسأل من عندك أسرار تريد تبثها له تعطيها له. وأسألك كل ما شئت من حوائجي وحيثما كنت، أي حاجة كل ما شئت من حوائجي وحيثما كنت في أي وقت من الأوقات وضعت عندك سري، فلا أدعو سواك ولا أرجو غيرك. إذا كان الله تبارك وتعالى هكذا ويتعامل معنا بهذه الطريقة، فلماذا ندعو غيره؟ لماذا نطرق أبواب سواه؟ طيب إذا كان هناك باب مفتوح لك على طول الخط وصاحبه يقول لك متى ما أتيت فأهلا بك وسهلا، أي شيء أردت سوف أعطيه لك، أي شيء تطلب سوف أنفذه لك، لماذا تترك هذا الباب الواسع وتذهب وتطرق أبوابا أخرى تلك الأبواب لا تستجيب لك وربما تتجهمك وربما تطردك من أبوابها؟ الإنسان غريب يترك باب الله تبارك وتعالى ويطرق أبوابا أخرى، والحال أن الأبواب الأخرى لا تعطي
ولا تمنح ولا تهب، وحتى لو وهبت تذل الإنسان وتريق ماء وجهه بينما يترك باب الله الواسعة المفتوحة في الليل والنهار، والتي يعطي فيها من خزائنه التي لا تفنى لعباده. وهذا غريب في شأن الإنسان. لهذا الإمام السجاد سلام الله عليه بعد أن يذكر تلك الصفة لله عز وجل، وهي أن بابه مفتوحة، أن الإنسان متى شاء وأن شاء بإمكانه أن يأتي إلى الله وأن يطلب منه ما يريد، بعد أن يذكر هذه الصفة لله تبارك وتعالى يقول: فلا أدعو سواك ولا أرجو غيرك. لأنه كيف يمكن أن أترك بابك المفتوح وعطاياك السنية التي لا يكدرها المن وأذهب إلى أبواب أخرى؟ هذه الأبواب لا تفتح لي إلا بعد أن يراق ماء وجهي. وأسألك كل ما شئت، لاحظوا الربط بين كلام الإمام سلام الله عليه، وأسألك كل ما شئت من حوائجي، وحيثما كنت وضعت عندك سري بناء على ذلك، فلا أدعو سواك ولا أرجو غيرك. لبيك لبيك استجابة لله تبارك وتعالى، تسمع من شكا إليك. إذا مرت بإنسان مصيبة وقد لا يجد إنسانا يشكو له، كثير من الناس تظل الهموم في نفسه، ما عنده صديق يشكو له، ربما يكون في دار غربة أو ربما يكون حتى في وطنه لكن لا يوجد لديه إنسان قريب منه، أو لأنه المجتمع الذي يعيش فيه ما فيه ذاك التواصل والألفة، فتظل هذه الهموم وتبقى هذه الأحزان في داخل الإنسان، يكتمها في داخله، تحرق قلبه، يتأذى منها، لا يجد شخصا قريبا يبث إليه شكوى. الله عز وجل يقول: بث إلي شكواك. إذا لم تجد من تشكو له ويستمع إليك فأنا أستمع إلى شكواك، فاشكو إلي. لبيك لبيك تسمع من شكا إليك وتلقى من توكل عليك. اللي يعتمد عليك أنت تلقاه بالنصرة والمعونة والمؤازرة، ليس ككثير من الناس اللي نعتمد عليهم ولكن يخيب ظننا، نتوكل عليهم يخيب ظننا، نعتمد عليهم في بعض القضايا ونحن ندخرهم دخرا ولكن بالنتيجة يخيب ظننا فيهم، لا يحققون لنا ما كنا نريده منهم. لكن الله عز وجل لا، يلقى من توكل عليه واعتمد عليه بالنصرة والمؤازرة ويجده عنده. وتخلص من اعتصم بك، الذي يعتصم بك وبحبلك تخلصه من أصعب المشاكل، وتفرج عمن لاذ بك من الناس. نسأل من الله عز وجل أن يرزقنا الاعتماد والتوكل عليه، وأن يكون حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء.